إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا خلال شهر تشرين الأول من الساعة 5 حتى الساعة 10 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 1 حتى الساعة 6 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 4 صباحا حتى 2 بعد الظهر بتوقيت العراق الشتوي وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة اليوم الأحد. ننتقل أولا إلى استوديو الأخبار لنتابع أبرز الأحداث السياسية العراقية برفقة الزميل أياد الجيلاني.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديو الأخبار صحبة الزميل المخرج نبيل خوري، ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأخبار. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير مستشفى المحمودية داوود جاسم قوله اليوم الأحد إن الشرطة العراقية عثرت جنوب بغداد على جثتي رجل وامرأة يعتقد أنهما غربيان. وأضاف داوود جاسم أن جثة الرجل كانت مقطوعة الرأس وأن جثة المرأة كانت بها أعيرة نارية، ولم يتسنى معرفة المزيد من التفاصيل. وكان عثر على الجثتين في ساعة متأخرة مساء السبت، ووصفها جاسم بأن ملامحهما توحي بأنهما غربيان. قال مسؤول أمني اليوم الأحد إن مهاجما مسلحا ببندقية آلية أطلق الرصاص على مجمع سكني في شرق الرياض مساء الجمعة، إلا أنه لم تقع أي إصابات أو خسائر. وكان أطلق الرصاص من سيارة تجاه مجمع قرية صدر في الفترة بين الساعة 10 و11 مساء الجمعة، فيما يبدو أنه أحدث هجوم على أهداف أجنبية في المملكة. يذكر أن عناصر من تنظيم القاعدة شنت سلسلة هجمات على مدار 17 شهرا ضد الأجانب وقوات الأمن في السعودية، ففي الشهر الماضي قتل بريطاني وفرنسي في هجومين منفصلين في الرياض وجدة، وانفجرت قنبلتان صغيرتان خارج مصرفين يعتبر أن لهما صلات بريطانية وأمريكية، وتعرضت سيارة كان يستقلها أحد موظفي القنصلية الأمريكية لهجوم. قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات بثتها مساء أمس السبت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية إن الخطر في العراق لا يتمثل في نشوب حرب أهلية، وإنما في أن يقع هذا البلد في نهاية الأمر تحت سيطرة المتطرفين الذين يقومون بقطع رؤوس الناس بحسب تعبيره. وأردف رامسفيلد قائلا إنه لم يكن يتوقع أن تكون المقاومة للأمريكيين في العراق بمثل هذه القوة، وتوقع أن يبقى مستوى العنف مرتفعا على الأقل حتى موعد الانتخابات المقرر أن تجري في كانون الثاني. وقال الوزير إن الولايات المتحدة لن تنتظر بالضرورة إلى أن يصبح العراق هادئا تماما حتى تسحب قواتها، ولكنها قد تفعل ذلك فور أن تقوم الحكومة العراقية بامتلاك القدرة على إدارة شؤونها من وجهة نظر أمنية. وسئل رامسفيلد عن تقديرات في الآونة الأخيرة للمخابرات الأمريكية حذرت من احتمال نشوب حرب أهلية في العراق، فقال لا أحد يرى أي علامة على الحرب الأهلية في هذا البلد في الوقت الحالي. الخطر هو أن يسيطر الإرهابيون والمتطرفون والأشخاص الذين يقطعون رؤوس الناس ويقتلون الأبرياء والنساء والأطفال في هذا البلد. وتابع الوزير الأمريكي في حديثه أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تسعى إلى تحقيق مزيد من الاستقرار قبل الانتخابات ربما تكون قد قتلت 1500 متمرد عراقي وجزءا معقولا من كبار أنصار الزرقاوي خلال الشهر الماضي أو الشهرين الماضيين. تعهد أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد بتوسيع نطاق هجوم ضخم يشنه الجيش الإسرائيلي في غزة أوقع 50 قتيلا فلسطينيا، وذلك حتى تتوقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. وتعتبر وكالة رويترز أن شارون يحاول عن طريق إظهار قدرته على وقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية مثل تلك التي أودت بحياة إسرائيليين يوم الأربعاء، يحاول إسكات معارضين يقولون إن خطته لسحب القوات والمستوطنين من غزة ستشجع على مزيد من الهجمات الفلسطينية. وفي واحدة من أضخم وأشرس الغارات الإسرائيلية منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل 4 أعوام، استولت 200 دبابة ومركبة مدرعة إسرائيلية على 9 كيلومترات مربعة من شمال قطاع غزة، واجتاحت مخيم جباليا الذي يعد من معاقل المقاومة الفلسطينية. وقال شارون إن الجيش سيوسع المنطقة العازلة في شمال غزة لحماية المدن الإسرائيلية من الصواريخ الفلسطينية ولضمان ألا يتم الانسحاب تحت النيران في العام القادم. وأردف قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إخلاء قطاع غزة خطة ستنفذ، وتم إصدار كل الأوامر لضمان عدم إطلاق نار في وقت الإخلاء، وأعتقد أنه لن تكون هناك نيران بعدها. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فوزي عبد الأمير وملف العراق الإخباري.
طاب مساءكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، حيث نسلط الأضواء على تطورات ومستجدات عراقية أو ذات صلة بالشأن العراقي، ومن بين أبرزها لهذا اليوم: رئيس الوزراء العراقي دكتور اياد علاوي يصل عمان في طريق عودته الى العراق. متظاهرون اكراد يطالبون برحيل العرب عن مدينة كركوك. وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد يتوقع استمرار اعمال العنف في العراق حتى موعد اجراء الانتخابات العامة. وفي ملف الساعة محاور وتطورات أخرى، فابقوا معنا. إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، حيث أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا في وقت متأخر من يوم أمس أن رئيس الوزراء العراقي دكتور اياد علاوي وصل إلى العاصمة عمان، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الصناعة والتجارة محمد الحلايقة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء الأردني أن علاوي يقوم بزيارة خاصة للمملكة، وذلك في طريق عودته إلى العراق من الولايات المتحدة. المتحدث أوضح أيضا أنه لم يتقرر عقد أي محادثات رسمية مع المسؤولين الأردنيين. في السياق ذاته لفتت فرانس بريس إلى أن المتحدث باسم السفارة العراقية في عمان لم تعطي أي تفاصيل بشأن زيارة رئيس الوزراء علاوي. Thank you. تظاهر اليوم عشرات الأكراد في مدينة كركوك مطالبين برحيل العراقيين العرب الذين أسكنهم النظام السابق في المدينة. وقد أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بإعادة من أسمتهم بالعرب الوافدين إلى مناطقهم الأصلية، وكذلك عودة المرحلين الأكراد إلى كركوك. وقال حسيب روزبياني مساعد محافظ كركوك والمسؤول عن قضية التوطين والتهجير في الإدارة المحلية، قال إن المتظاهرين طالبوا بضمان عودة المرحلين واتهموا الإدارة المحلية بأنها تعرقل عودة الآلاف منهم. وأضاف أن عدد المرحلين الأكراد الذين عادوا إلى كركوك تجاوز 16,000 عائلة. المتظاهرون طالبوا أيضا بطرد الموظفين البعثيين من دوائر الدولة. هذا وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن مئات الأكراد تجمعوا يوم أمس في كركوك مطالبين وللمرة الأولى منذ عقود بانفصال إقليم كردستان بشكل كامل عن الحكومة المركزية العراقية واتخاذ مدينة كركوك عاصمة للدولة الكردية. تجمع اليوم أهالي الذين قتلوا في العمليات العسكرية التي جرت في سامراء، تجمعوا أمام مستشفى المدينة رافعين رايات بيضاء، في حين حمل متطوعون أكياسا سوداء تحوي جثثا تنقل لدفنها. هذه الصورة نقلها مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء في مدينة سامراء، الذي أضاف أنه في غضون ذلك وصل رئيس المجلس البلدي لسامراء طه حسين صلاح إلى المستشفى معربا عن غضبه لوجود القوات الأمريكية. وقال صلاح: لم نطلب من وزارة الداخلية أو من أي مسؤول حكومي جنودا ليدخلوا سامراء، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في عدم إبداء البعض من أهالي مدينة سامراء احتراما لأي كان، لا للشيوخ ولا للمجلس البلدي ولا للأمة. على صعيد ذي صلة، قال الكولونيل في الجيش الأمريكي إيريك شاخت إن عدد القتلى في المعارك التي جرت هناك بلغ أكثر من 150 شخصا، بينهم نحو 10% من المدنيين. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال إن الخطر في العراق لا يتمثل في نشوب حرب أهلية، وإنما في أن يقع العراق في نهاية الأمر تحت سيطرة المتطرفين الذين يقومون بقطع رؤوس الناس. رامسفيلد قال أيضا أنه لم يكن يتوقع أن تكون المقاومة للأمريكيين في العراق بمثل هذه القوة، وتوقع أيضا أن يبقى مستوى العنف في العراق مرتفعا على الأقل حتى موعد الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في كانون الثاني المقبل. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا أصفي اليوم أن بلاده ستشارك في المؤتمر الدولي بشأن العراق. وقال أصفي أمام الصحفيين إن المشاركة في المؤتمر لا تمثل بالنسبة لإيران أي مشكلة، موضحا أن تفاصيل مشاركة بلاده في المؤتمر سوف تعلن لاحقا. وتجد الإشارة مستمعي الكرام إلى أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط كان قد أعلن يوم أمس السبت أن المؤتمر الدولي عن العراق الذي دعت إليه الولايات المتحدة سيعقد في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني في مصر. على صعيد آخر، أعلنت إيران أنه ليس بوسعها تأكيد وجود عملاء إسرائيليين في شمال العراق الخاضع لسلطة حكومة إقليم كردستان، لكنها حذرت الحكومة العراقية المؤقتة من أنها لن تقبل بواقع كهذا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي إن أي وجود إسرائيلي في شمال العراق لن يكون مقبولا من الأمة الإسلامية ولا من بلدان المنطقة. في سياق ذاته، أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي أكد يوم أمس أن إسرائيل موجودة بكثافة في كردستان العراق. أخيرا مستمعي الكرام، ذكرت صحيفة The Independent البريطانية في عددها صادر اليوم أن المفوض البريطاني المسلم الذي يشارك الآن في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهينة البريطاني المحتجز في العراق كينيث بيكلي أعرب عن تفاؤل حذر بتقدم مساعي المفاوضات. الصحيفة البريطانية أشارت أيضا إلى أنه بناء على طلب مساعدة تقدمت به عائلة بيكلي، تباحث وزير الخارجية الإيرلندي ديرموت إهرين السبت مع نظيره الأردني مروان المعشر، ويبدو أن الأردن لعبت دورا مهما في الإفراج أخيرا عن الرهينتين الإيطاليتين. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام الملف العراقي الإخباري، شكرا على المتابعة.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنبقى مع فوزي عبد الأمير وآخر التطورات الأمنية في العراق.
طبعا مساكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في هذه المتابعة الإخبارية التي نخصصها لشؤون وتطورات أمنية عراقية. أعلن مصدر في مستشفى المحمودية اليوم أنه تم العثور على جثتين مرميتين على الطريق الدولية جنوبية بغداد، وكانت إحدى الجثتين مقطوعة الرأس. ونقلت وكالة روترز للأنباء عن داود جاسم مدير مستشفى المحمودية أن الجثة المقطوعة الرأس تعود لرجل، أما الجثة الثانية فهي لامرأة، وكان واضحا أنها قد قتلت بإطلاق النار عليها. هذا ولم يتسنى بعد معرفة المزيد من التفاصيل بشأن هوية الجثتين حتى موعد إعداد هذا التقرير. كثف الطيران الأمريكي غاراته على مدينة الفلوجة، حيث شن 3 طلعات جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مباني يشتبه بأنها تؤوي إرهابيين. وفي الفلوجة أيضا أعلنت مصادر طبية مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح في الغارة التي شنها الطيران الأمريكي اليوم على موقع مفترض للمسلحين في ضواحي الفلوجة. ومن الفلوجة ننتقل مستمعي الكرام إلى بعقوبة، حيث تابع مراسلنا سالم حسين آخر التطورات هناك.
استيقظت مدينة بعقوبة على تواجد كثيف لقوات الحرس الوطني والشرطة في الساحات العامة ومفارق الطرقات لمواجهة احتمال انفجار أمني بالمحافظة نتيجة أحداث سامراء. وانتشرت إشاعات في المدينة مفادها وصول بعض المسلحين الذين تمكنوا من الفرار من قبضة قوات متعددة الجنسيات والشرطة والحرس الوطني في سامراء من الوصول إلى محافظة ديالى. كما سبق ونشرت معلومات عن تواجد مسلحين من القاعدة وأنصار الإسلام في منطقة حمرين وجلولاء. واليوم انفجرت عبوة ناسفة مقابل نادي الفروسية كانت تستهجر دورية للشرطة دون أن تحدث أضرارا. أما في منطقة خانقين فقد اعتقل في مجمع المنذرية على الحدود العراقية الإيرانية متسللين إيرانيين وأفغان تمكنوا من عبور الحدود، وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق معهم. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وبعد المتابعة الأمنية من البعقوبة ننتقل إلى الموصل، حيث شهدت تطورات أمنية تابعها مراسلنا هناك أحمد سعيد.
في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد أطلق مسلحون مجهولون 3 قذائف من مدفع هاون على قاعدة عسكرية أمريكية على الضفة اليسرى لنهر دجلة وبالقرب من جسر يسمى جسر الحرية، وعلى أثر ذلك تصاعد الغبار من القاعدة ولكن من غير أن تعرف النتائج. يذكر أن القاعدة المذكورة تضم في الوقت ذاته دارا للضيافة خاصة بالعسكريين الأمريكان في الموصل وفي محلة باسم محلة الزنجيلي. أطلق مسلحون مجهولون النار على 2 من نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أحدهما باسم أحمد عزو غرغري، وأسفرت العملية هذه عن جرحهما وإدخالهما المستشفى. وعلمنا من مصدر طبي أن جرحهما خفيف وسيغادران المستشفى قريبا. هذا وفي الموصل أيضا أردي سائق مركبة من القومية الكردية من أهالي كلقيا سناغا قتيلا على يد عناصر مجهولة. القتيل كان ينقل بمركبته مواد إنشائية من الموصل إلى المناطق الخاضعة لأقليم كردستان العراق. يذكر أن منظمات مصنفة على الإرهاب كانت قد حضرت أمس والأيام التي سبقته أصحاب المعامل الإنشائية من التعامل مع الشاحنات الكردية وعدم بيع المواد الإنشائية للكرد، كما حضرت في الوقت ذاته أصحاب الجراجات من إيواء الشاحنات الكردية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، تقوي قوات الـ ING من استحكاماتها في الأطراف الشرقية والشمالية الغربية من مدينة الموصل. النقيب هاني عمر السورسي قال لوسائل الإعلام اليوم أن القوات تلك اعتقلت بمنطقة قرقوش 2 من جماعة الزرقاوي، وبعد التحقيق معهما اعترفا بعمليات عدة كانا قد نفذاها ضد القوات العراقية في الأيام الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونختم مستمعي الكرام متابعتنا للوضع الأمني في العراق مع مراسلنا ليث محمد علي الذي تابع التطورات الأمنية في مدينة النجف.
دخلت اليوم الأحد مدينة النجف شهرها الثاني مغلقة بوجه القادمين من غير سكنتها، وصحن الحيدر الشريف أغلقت أبوابه مساء يوم أمس ثانية بعد فتحه واليوم واحد فقط. بلدية النجف وامتثالا لأوامر صادرة من إدارتها المدنية تطرح عمليات التجريف للمناطق المحيطة بالصحن الحيدري الشريف المزمع تجريفها، تطرحها للمناقصة اعتبارا من هذا اليوم الأحد بعد أن توقفت عمليات التجريف قرابة الأسبوع. والزرفي يطالب البلدية بسرعة الإنجاز للشروع بمشروع النجف الجديد أو النجف الجديدة على حد زعمه. الحرس الوطني والعديد من قوى الأمن ينسحبون أمس السبت إلى مقرهم ووحداتهم وثكناتهم بعيد انتشار مكثف دام قرابة 3 أيام، لا سيما في أحياء النجف الغربية والطريق الرابطة بين النجف وكربلاء. وإذا كانت دوريات يوم أمس السبت المشتركة للحرس الوطني والشرطة النجفية في النجف المركز قد انسحبت سريعا بعد أن اتخذت لها مواقع جديدة في المدينة، والمصادر الأمنية تؤكد إنها إجراءات روتينية، فشهود عيان أكدوا أن عمليات تفتيش دقيقة على الهويات والمركبات قامت بها تلك القوات قبل انسحابها، فيما دخلت أزمة الوقود أسبوعها الثالث على التوالي، والشلل يطال مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية مثلها مثل منتجات الطاقة الكهربائية الحكومية. وشرطة النجف تشن حملة اعتقالات ومطاردات لباعة الوقود في السوق السوداء. مديرية المنتجات النفطية في النجف تتهم عصابات أو ما أسمته بعصابات لطيفية بالتسبب في الأزمة على حد زعمها. مدارس النجف تفتح أبوابها، وإقبال الطلبة على الدوام بين مد وجزر مقارنة بالسنوات المنصرمة على حد زعم بعض مدراء المدارس، والأهالي يرافقون أولادهم جيئة وذهابا. والضابط المناوب في نجدة النجف ينفي أن يكون ذلك مرده إلى الأوضاع الأمنية، وأكد لإذاعة العراق الحر صباح اليوم الأحد أن أمن النجف من صنع أهل النجف قبل الشرطة، بدلالة النداءات التي تصلنا على الهاتف 104 بين المخبرة عن وضع والمستفسرة والمستغيثة، وبذلك حققنا معا أمنا جيدا في النجف على حد زعم المصدر. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام الملف الأمني، شكرا على المتابعة.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
أسر أجر حصر أسر حصر من عقب ديت المسر أجر حصر أسر حصر للجبل همي فزر ولا قلب جرها الحصر وهاي من الله قسمتي
هاي من الله قسمتي دوم اتسلف نادي
ما دريت تجان ذنبي ما دريت تجان ذنبي طالت عرضة حسبتي وهاي من الله قسمتي
إذاعة العراق الحر في براغ سلام لجميع مستمعينا وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية إعداد وتقديم ناظم ياسين. برنامج عراقيونا في المهجر تستضيفه اليوم سميرة علي مندي الفنانة التشكيلية إيمان علي خالد. اليوم أعزائي هو موعدكم مع حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي عدها ويقدمها ناظم ياسين. أما زمن وسعود فتلتقون معهم في البرنامج المنوع يقولون في رحلة مع الطرائف والتسليات. أعزائي نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية من بغداد منها ما يتعلق بظاهرة اغتيال واختطاف الكفاءات العلمية العراقية وهناك مقابلات متنوعة المواضيع منها الأوضاع في مدينة سامراء المظاهرات في كركوك وهناك استطلاع لرأي المواطنين حول البطاقة التموينية بالإضافة إلى تقرير لإحدى الصحف الأمريكية بعنوان كيف تقبل البيت الأبيض معلومات استخبارية مشكوك بصحتها حول أسلحة العراق النووية ومن برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار مخصصة لمقترح مشروع بناء هيئة عراقية للطاقة الذرية للأغراض السلمية ثم أعزائي نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية وبعض التقارير الإقليمية والعراقية أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم وأنقل تحيات المخرج نبيل خوري طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع جولة الصحافة التي أعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين ويخرجها نبيل خوري من أبرز عناوين الصحف نطالع العراق الرمادي والفلوجة تستعدان لهجوم تجمع كردي يطالب بكركوك عاصمة لكردستان مستقلة سيداتي وسادتي ننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية حيث نشرت مقالا لمحمود عوض حول فكرة عقد مؤتمر دولي إقليمي عن العراق تفضل ناظم
فريال الكاتب يقول بشكل متسرع ومتناقض فيما بعد بدأت الإدارة الأمريكية أخيرا بتسويق فكرة عقد مؤتمر دولي إقليمي عن العراق لينعقد في إحدى الدول العربية ومن بين المدعوين لحضوره الدول الصناعية الثماني الكبرى والدول المجاورة للعراق بما فيها إيران وسوريا بالتوازي مع ذلك أعلنت الأردن أن المؤتمر سينعقد في مصر وهدفه النظر في الأمور المتعلقة بالديون وإعادة تعمير العراق والانتخابات في هذا السياق تباينت رؤية المؤتمر المطروح أمريكيا بالأساس ما بين أطراف إقليمية ودولية عديدة بحسب تعبيره ويضيف الكاتب أن جزءا أساسيا من المضمون هو السؤال الجوهري هل ستقبل الإدارة الأمريكية طرح مبدأ الانسحاب من العراق حتى ولو بجدول زمني محدد وعلى مراحل وبشروط مريحة وإذا كان الرد إيجابيا فلماذا لا ينعقد المؤتمر في الأمم المتحدة بنيويورك وتحت سقف القرار 1546 الذي أصدره مجلس الأمن في حزيران الماضي على حد تعبيره ثم يخلص إلى القول إن التركيز الانتخابي لجورج بوش وإدارته من الآن وحتى الثاني من الشهر المقبل هو على تبييض وغسل السياسات التي جعلت أمريكا في عزلة دولية غير مسبوقة. وبمثل هذا المؤتمر الدولي الإقليمي الوشيك يأمل المحافظون الجدد في واشنطن بفك تلك العزلة ولو مؤقتا، فضلا عن توريط أطراف إقليمية ودولية في تعويم مشروع إمبراطوري ببترول العراق وجنود الآخرين إذا تيسر بحسب تعبير الكاتب.
تحت عنوان العراق ما الحل، كتب أحمد عمرابي في جريدة البيان الإماراتية مقالا سيعرضه ناظم ياسين. تفضل ناظم.
الكاتب يقول إنها معادلة عقيمة كمعادلة الدجاجة أم البيضة، فالإدارة الأمريكية تجادل بأن عقد انتخابات عامة تعكس الإرادة الشعبية للشعب العراقي هو الوسيلة الوحيدة لإعادة الوضع الأمني في العراق إلى طبيعته، لكن لكي يتيسر إجراء انتخابات لابد أولا من توفير استقرار أمني والنظر في المعادلة من وجهها الآخر. إجراء الانتخابات بهدف إقامة حكومة عراقية منتخبة تجسد إرادة الشعب العراقي سوف يمهد لانسحاب القوات الاحتلالية الأمريكية، لكن المقاومة العراقية المسلحة لن تسمح بإجراء الانتخابات في ظل الوجود الاحتلالي بحسب تعبيره. ثم يخلص الكاتب إلى القول إن الإدارة الأمريكية أصبحت تروج الآن لعقد مؤتمر دولي حول العراق ومستقبله، وإذا كانت هذه الفكرة وهي جيدة دون شك لا تنطوي على اعتزام إدارة بوش إجراء تغيير جذري في سياستها، فإن المؤتمر الدولي سيكون فارغ المضمون تماما، ونقطة البداية في مثل هذا التغيير الجذري هي أن تكون إدارة بوش وصلت إلى قناعة نهائية بأنه لا بديل عن انسحاب أمريكي من العراق بحسب تعبير الكاتب.
الدقائق التالية نتابع فيها عرضا للصحف الأردنية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تقول لميس أمدوني في صحيفة الغد إن هناك عدة أهداف للمؤتمر الإقليمي حول العراق، فواشنطن تريد إيقاف تدخل الدول المجاورة وبالأخص إيران في الوضع العراقي، وفرنسا ترى به مناسبة لوضع جدول زمني للانسحاب الأمريكي، أما الأطراف المجاورة فتريد أيضا أن ترى كينونة غير معادية لها في بلاد ما بين النهرين. وتمضي أندوني إلى القول إنه لا يمكن إغفال الدعوة الفرنسية إلى توسيع المشاركة العراقية في المؤتمر بدعوة تيارات المقاومة، وترى أن مثل هذا الاقتراح وإن كان يعكس مصلحة فرنسا بتحجيم النفوذ الأمريكي فهو أيضا اعتراف بوجود واتساع المقاومة. أما في صحيفة الرأي فيرى نصوح المجالي أن الحل يكمن في الدعوة لمؤتمر دولي يعقد برعاية الشرعية الدولية وتدعى إليه القوى ذات التأثير والعلاقة ودول الجوار، والأهم أن تدعى إليه القوى العراقية الحقيقية التي تمثل شعب العراق وبدون استبعاد أو استثناء، وأن يكون الهدف الأول إيجاد دور دولي واضح لمساعدة العراق وإعماره وإعادة السيادة الحقيقية إليه، وأن يكون المدخل إلى ذلك وضع جدول زمني لانسحاب القوى الغازية من العراق، وأن تشرف الأمم المتحدة على حل توافقي بين طوائف العراق وقواه ينتج عنه حكومة شرعية تدعو لانتخابات في وقت مناسب وتعد لدستور يوحد أرض وشعب العراق ويصون سيادته. السفير الأردني السابق في بغداد فخري أبو طالب يطالب الحكومة العراقية باتباع الأساليب المجربة لضبط من هم ضد الأمن والاستقرار باللجوء إلى أنظمة مخابراتية مختلفة تجمع المعلومات وتخبر عن الأحداث قبل وقوعها، ويطالب بتكليف العراقيين بحراسة أنفسهم على غرار ما كان متبعا أيام صدام، وذلك بتنظيم المواطنين الذين يتقدمون لمساعدة قوى الأمن وأن يدفع لهم مقابل ذلك، وأن تكون تحركات قوات الأمن والجيش غير روتينية لمعالجة المناطق المضطربة، وأن لا يكون هناك ظهور علني لقوات التحالف، وأن تتم الاستعانة بهم عند الضرورة القصوى فقط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي في الختام نحييكم جميعا ونرافق الآن محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
مع اقتراب موعد الانتخابات تلجأ الحكومة العراقية إلى الحل العسكري لفرض سيطرتها على بعض المناطق في المدن العراقية مبتدئة بمدينة سامراء. فتقول صحيفة بغداد في عنوانها الرئيس: عملية سامراء فاتحة لحملات تطهيرية واسعة. أما جريدة النهضة فتعرض في هذا الشأن عنوانها: السيطرة على بؤر التوتر هذا الشهر، وعلاوي: بالتفاوض أو بالقوة ستسيطر الحكومة على الفلوجة وسامراء ومدينة الصدر. وفي عنوان آخر: محاصرة بلدة اللطيفية بحثا عن مسلحين. ونعود إلى بغداد مرة أخرى، حيث نشرت هيئة علماء المسلمين تقول إن ما يحصل ليس مقاومة، والانتحاريون إلى جهنم وبئس المصير. أما التظاهرات التي خرجت في إقليم كردستان فتعرضها التآخي في عنوان بارز يقول: مظاهرات حاشدة في مدن الإقليم تطالب بإجراء استفتاء حول تقرير مصير كردستان وشعبها. نتحول إلى جريدة المدى، حيث نشرت في صفحتها الأولى عملة جديدة من فئة 500 دينار. وفي أول يوم دراسي 30% داوموا، وكان يومهم قصيرا وحذرا. وانتقالا إلى مقالات الري، حيث كتب محمد عبد الجبار في افتتاحية جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي مقالة حملت العنوان مؤشرات، يستهلها المحرر بالقول: تتضح يوما بعد يوم مؤشرات المخاطر التي تحيق ببلادنا، والتي قد يؤدي تراكمها إلى أشعال فتيل حرب أهلية، حروب تطهير عرقي أو طائفي هنا وهناك. فمثلا هناك مال كثير يصرف في خارج العراق لتزويد المقاتلين بأسلحة ومعدات تكفي لشن الحرب الأهلية، وهناك سلاح كثير في الشارع، كما وأن الحدود العراقية على أكثر من دولة مجاورة ما زالت مفتوحة أمام المتسللين الذين يأتون ومعهم أسلحة. هذا ويستمر المحرر: تتعرض العملية السياسية إلى مخاطر يبدو بعضها ملموسا، فيما يبقى البعض الآخر غير ظاهر للعيان. الملموس من المخاطر يتمثل في تصاعد العمليات العسكرية التي قد تؤثر على الانتخابات، فيما لو لم تسفر عملية التمشيط الموعودة عن إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المضطربة والقلقة. وتتمثل المخاطر غير الظاهرة في انشغال النخب السياسية الحاكمة بالحصول على مواقع ومكاسب في السلطة دون تركيز الجهد على بناء الدولة. هذا ويخلص المحرر إلى القول: المهم هو أن تكون جميع الأطراف ذات المصلحة في إنقاذ البلاد وإنجاح العملية السياسية نجاحا حقيقيا يتمثل حصرا في بناء دولة دستورية ديمقراطية فيدرالية على استعداد لبحث المشكلة بانفتاح عال وشفافية حقيقية وفي إطار سياسي اقتصادي أمني شامل. ويبقى الكلام لمحمد عبد الجبار. هذا وفي جريدة المؤتمر يكتب عباس سلمان موضوعا عنوانه: أطفال العراق يعانقون أطفال بيسلان في الجنة. فيقول الكاتب: حي العامل الشعبي في بغداد الجريحة شهد مجزرة بشعة بحق الأطفال الأبرياء، وقبل شهر تقريبا سقط مئات الأطفال في بيسلان الروسية. وجوه ونفوس بريئة براءة القمر وأرواح مقدسة لا تعرف العنف والكراهية هما القاسم المشترك الذي يجمع كل أطفال العالم في هذا الكوكب المتوحش. ولكن ما يجمع أطفال العراق مع أطفال بيسلان أكثر من هذا. والكلام لا زال لعباس سلمان فيكمل: فالذي أصدر حكمه ضدهم لإسكات قهقهاتهم وبراءتهم هو مسلم، ومن نفذ جريمة الاغتيال هو مسلم، ومن فجر جسده هو مسلم. قتل الطفولة واختطاف الأبرياء أصبح أوسمة شجاعة على صدور المسلمين الجدد، على حد قول عباس سلمان. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد أنهينا قراءتنا لصحف بغداد الصادرة يوم الأحد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، سعادة أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. سعيدة جدا بلقائي معكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج عراقيون في المهجر، والتي سنستضيف فيها فنانة تشكيلية تقيم في هولندا. أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأهلا بكم ثانية. أعزائي، هل تستطيع الغربة أن تقدم للفنان العراقي مساحات أوسع من الحرية التي طالما اشتاق لها وحلم بها وهو في بلده، أم أنها رسمت له حدودا أضيق من التي كان يعيش في داخلها؟ لماذا لم تستطع الفنانة التشكيلية أن تحصل على الاهتمام الكافي والشهرة التي حصل عليها الفنان التشكيلي؟ ما الذي يجذب المشاهد الغربي إلى لوحات الفنانين الشرقيين؟ ترى هل هي الألوان الدافئة أم الروح الشرقية المليئة بالأسرار والحميمية؟ أعزائي، ضيفة حلقة اليوم هي الفنانة التشكيلية إيمان علي خالد، من مواليد كردستان العراق، لكنها نشأت وترعرعت في بغداد، وعشقت الرسم وهي طالبة في المدرسة الابتدائية، وهذا ما جعلها تتخصص في هذا المجال وتتجه لمعهد الفنون الجميلة لدراسة الفن التشكيلي بأسلوب علمي. الفنانة إيمان علي تركت العراق في بداية التسعينات، وكان لها وقفات عديدة في محطات الغربة، فقد عاشت في عمان لمدة سنتين، وأقامت فترة قصيرة في ليبيا، وآخر محطات الغربة كانت في هولندا.
كلمة الغربة هي تحمل كثير من المعاني، ضمنها الواحد شلون يتألم كل ما يعرف نفسه أنه بعده غريب تارك بلده. رحلة طويلة، محطات كثيرة مرينا بها لان وصلنا، لان وصلت هاي المكان النهائي الآن موجودة هسه فيه. فهي كل مكان بي إلى نوع ثاني من الغربة، يعني صعوبة التواصل، صعوبة إنه تحسين إنه هذا مو محيطك، مو الجو مالتك اللي عشتي بيه وكذا. يعني هو أساسا يعني العراق له قيمة خاصة داخل الشخص، فيعني أتصور كل شيء كانت يعني مراحل مؤلمة وما أتصور تنتهي. يعني
لا تعتمد الفنانة إيمان علي على أي مدرسة فنية، ولا تتخصص في أي أسلوب معين للرسم، هي تمارس الحرية بكل أبعادها عندما ترسم وتقف أمام لوحاتها. هي تعشق الألوان النقية الصافية، ولا تخلو لوحات إيمان علي من اللونين المتناقضين الأبيض والأسود، وتحب سماع الموسيقى الشرقية وبالأخص عزف منير بشير. اشتركت إيمان علي في العديد من المعارض التشكيلية التي أقيمت في بغداد، وأول معرض اشتركت فيه كان في عام 1984، وأقامت معرضين شخصيين لها في بغداد. وبعد أن أنهت دراستها في المعهد، اتجهت إلى تصميم الأزياء والرسم على القماش.
نعم، تجربة الأزياء جت يعني ورا التخرج، فظلت انه ما اروح السلك التعليم، لانه كنا مجبرين خريجي معهد فنون جميل لازم يتوجهون السلك التعليم، فما كان عندي رغبه حقيقيه بالتعليم، فتوجهت الى دار الازياء العراقيه ومعايا تصاميمي، وانقبلت وعملت مده 8 سنوات تقريبا في دار الازياء العراقيه في مجال تصميم الاقمشه. وكانت تجربه كلش جميله، يعني كان الجو كلش يعني فني، واكتشفت هواية أشياء بي، وبعدين دخلت تأثيرات المجال العمل مالتي على اللوحة، يعني على بناء اللوحة، مفهوم اللوحة عندي. فتجربة كلش كانت غزيرة بالنسبة لي، يعني خلتني أتواصل ويا شغلي بطريقة ثانية، اكتشفت كثير من أشياء بالمجال التصميم. واستخدمتها أيضا في اللوحة مالتي. فكان عطاء متبادل بين اثنين يعني من كوني فنانة تشكيلية وكوني مصممة. فكانت يعني التصميم اللي كنت أعطيه كان غزير بالمفهوم الجمالي، وأيضا اللوحة مالتي كانت أيضا غزيرة بالمفردات اللي كنت أستخدمها من التراث، من الألوان، من أنا ما أحب الأسلوب، أنا أسوي مشروعي من أريد أطلع الفكرة مالتي، ما أفكر أنه هذا بأي أسلوب حيطلع أو أي مدرسة حيتوجه. يعني حاليا دا أستخدم مواد مختلفة، فأستخدم إيدي بالإيدي، يعني ما أستخدم فرشات إلا مناطق صغيرة، يعني البقية كلها بالإيد يعني أشتغل اللوحة. استخدام مواد وإضافة عجينة، إضافة ألوان للعجينة هاي، فيعني مفهوم آخر. فتلقين يعني اللوحة ما تبيها يعني إذا تبين باعين بيها رموز، بيها تعبير، بيها هاي الحركة اللي باللون موجود بيها، الألوان هاي الصارخة موجودة بيها.
والألوان المفضلة إليك يعني؟
الألوان الصارخة أكثر شيء، يعني الألوان القوية، ما أحب الألوان الغامقة، كلها ألوان يعني البيور، الأحمر أحمر، الأخضر أخضر، ما أحب مزج الألوان. فتلقين يعني اللوحة مكتنزة بالألوان بس مع ذلك متجانسة مع بعض، ودائما يكون الأسود والأبيض أيضا موجود باللوحة مالتي.
والرموز اللي بتستخدميها أكثر شيء بلوحاتك؟
أكثر شيء مجال البسط الشعبية، هاي البسط الموجودة بسليمانية وموجودة بالجنوب، لها يستخدمون رموز بالبسط هاي الشعبية، فأني أحاول أن أدرسها وأطلعها بطريقة ثانية حداثة بها أكثر. واستخدام أيضا الوشم، الوشم أيضا كثير أستخدمه بالشغل مالتي.
أي لوحات شرقية بشرقية بحتة؟
نص ونص يعني، مو الحس شرقي بس التنفيذ لا، الطريقة مودرن
يعني، تكنيك مودة.
أي
للغربة رغم قساوتها جوانب إيجابية لدى الفنانة التشكيلية إيمان علي، ففي كل محطة لها من محطات الغربة كانت تواجهها العديد من الصعوبات لكنها نجحت في تخطيها.
أضافت لها كثير، أضافت لها الأمان من تعبرين عن شعورك، تحسين أمان أنه بكيف بأي صورة ممكن أن تعبرين، يعني نوع من الحرية يعطيك للتفكير، انه ماكو لجنة حتراقب، ماكو احد حيراقب شغلك انت تسوين وشنو المقصود بها. سابقا كنت دائما افكر انه دائما احط المشاعر مالتي او اللي اريد ارسمها احط له جوا اقنعة على مود لا تبين، لانه اخاف ان الواحد يتعرض مساءلة متعفي من واحد، يعني متعفي شنو هو. فأفضل شيء يعني كان واحد يستر دائما على أفكاره، ويعني حاول يغلقها دائما بدون أقنعة، الخوف ما بيها أكثر جرأة صارت. بديت بالعراق أول شيء، وتعرفين واحد من يبدي من أول مرحلة من مرحلة الصفر، يعني ورا ما يتخرج من المعهد إلى أن تركت العراق أنا صار لي اسم معروف. جيت بالأردن وجيت بهولندا، بعد المشكلة ضعفت لأنه اللغة بعد يعني أكو مشكلة ثانية بالاتصال، اللغة مع التعامل اللغوي لازم تبدين بيه
أكيد ضروري يعني.
وبعد تعرفين أنه كامب ورا الكامب ورا المدري شنو، يعني واحد يبدي يتعب من
إلى أن يستقر الواحد.
فيعني أنا أقول الحمد لله، يعني كنت قوية، يعني ثلاث مرات أنا أبدي بها بنفس المرحلة بس أصعبهم كانت في هولندا.
حققت إيمان علي شهرة واسعة في هولندا حيث بيع العديد من لوحاتها. آخر نجاح حققته في هولندا هو أن إحدى البلديات هناك قامت باختيار إحدى لوحاتها كطابع بريدي. ترى ما الذي يجذب المشاهد الهولندي للوحات إيمان علي؟
أعتقد أنه طريقة استخدامي للروح الشرق، هذا النفس الشرقي الموجود، استخدامي له وطريقتهم، طريقتهم هم اللي علموها ومنهاجهم السائد، هذا المزج، هذا كل الصعب، يعني النفس الشرقي بس الطريقة مفهومهم، يعني يفهمون لوحاتي لأنه منهاجهم موجودة، أنه التعامل ويا المواد، مفهوم اللوحة موجود عندي بالطريقة الحديثة، ومع ذلك ما خالية، ما فاقد النفس مالتها، يعني مثل اللوحة مالتي مثل الإنسان اللي جاي من الشرق بس عايش هنا أو انولد هنا، يبقى هذا النفس الشرقي موجود بي، خصوصيتها موجودة، محافظة على خصوصيتي مع ذلك بطريقة حديثة، يعني بالطريقتين أنا موجودة العمل مالتي، يعني ما يقدرون يتعاملون بها كهي شرقية بحدة بحتة، أو ما يقدرون يتعاملون بها إنه هي أوروبية بحتة، هي مجموعة مكونات، هي اللوحة تعتمد على مجموعة مكونات، فمن ضمن هاي المكونات موجودة باللوحة مالتي اللي هي الكومبوزيشن، المواد الاستخدام، التعبير الموجود بها، النفس، الحس موجود بها، فهذا هو أعتقد هو اللي يجذبهم اللوحات، عندهم هاي الحداثة، بس هذا النفس الشرقي ما موجودة بلوحاتهم أو عند فنانيهم. كل الفنانين اللي يشتغلون في أمستردام عندهم بحدود حوالي 6000 فنان يشتغل في أمستردام، اللي يرسم في أمستردام، هاي الخمينتة اللي هي البلدية مال أمستردام تجمعهم وتطلع على أعمالهم وتعطيهم هاي الجائزة كرمز للبلدية كدعم أو كنوع من الدعاية للفنان هذا. فبصفة يعني مطلعين على الويب سايت ماتي وعنواني وكذا وشايفين أعمالي ومدخلي هم من ضمنهم، يعني أوتوماتيكين يدخل باللجنة هاي. فيعني كانت سنة 2003 كانت حصة.
ترى إيمان علي بأن الفنانة التشكيلية في بلادنا لم تنل القدر الكافي من الشهرة والاهتمام، لكنها في نفس الوقت ترى بأن الفنان التشكيلي العراقي بشكل عام استطاع أن يعبر عن الآلام والمعاناة التي عاشها العراقيون.
أساس المفهوم المرأة يختلف بالمجتمعين، فبالمجتمعات العربية ما يعطون أهمية يعني لهاي المرأة، خصوصاً يعني اللي يشتغلون في مجال الفن، مجال الإبداع، حتى بالشعر،
يعني مهمشات،
قليل الاهتمام بها، قليل دعم لها. بالعكس هنا أكو مؤسسات، يعني هم مجتمعات الأوروبية يقولون مساواة أكو بين المرأة والرجل، هنا أكو مؤسسات بس تدعم الفنانات المبدعات النساء، ومجتمعات أوروبية يعني مؤسسات كثيرة بس تدعم أنشطة النساء، لأنه المرأة اللي تشتغل مجال الفن والإبداع عندها أيضا مسؤولية البيت والأولاد والكذا، هي نفس المشكلة موجودة بالمجتمعين، فإحنا أكو مؤسسات تدعم المرأة، هناك ماكو مؤسسات متخصصة مجال دعم المرأة المبدعة، دعم المرأة اللي تشتغل بمجال الثقافة والفن، ماكو هناك، يعني كل اللي تعتمد على نفسها، يعني إنه صار عندها مجال إنه تتابع، أو كثير من الفنانات تركوا لأنه ما عندها وقت تتابع،
وماكو دعم
وماكو
إما ماكو دعم من العائلة، يا إما ماكو دعم من
صحيح، فتنتهي حتى لو أكو موهبة تنتهي، يعني قبل ما بنت بدي تولد تنتهي، يعني هنا موجودة يعني رغم إنه مجتمعاتهم حرية المرأة عندهم وحرية الرجل وكذا وكذا، بس عندهم مؤسسات خاصة تدعم أنشطة المرأة. واحنا مجتمعات اوروبيه، مجتمعات نحن كل يعني نهائيا ماكو مجال انه المراه الا هي تكون مصره انها تتعب هوايه على مود تتخطى كثير من العقبات، والا يعني تنتهي هوايه مواهب تنتهي عندنا. يعني مفهوم اللي كان يجري بالعراق قبل من 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 قمع حريات، قمع الإنسان العراقي، كانوا أكثر الفنانين يتجهون للرسم، خصوصا الفنون التشكيلية، مو اللي تحمل الرموز، اللي التجريد، اللي اللغة اللي ما كانت تفهمها الطبقة الحاكمة. الطبقة الحاكمة كانت طبقة غبية، يعني أقدر أقول ما توصل مفهوم الرقي لمفهوم اللوحة وما تحمل اللوحة من رموز. كانوا يدخلون بكل سهولة بالشعر، بالأدب، بالقصة، لأنه أكو كلمات تنكتب، فكان المبدع يحاسب على الكلمة اللي يكتبها. بس بالفن التشكيلي كان أكو طرق كثيرة يراوغ بها الفنان، وبنفس الوقت يعبر عما يجري حوله وعما يجري بداخله. لهذا كثير عندنا كمية هائلة من الفنانين التشكيليين، وكلهم كل واحد عنده شيء وراح يضيفه وراح يكون شيء بالمستقبل. فأعتقد لحد الآن أنه الفن التشكيلي كان دائما يعبر بلغة راقية عن ما يجري بالعراق، وأعتقد لحد الآن.
لدى إيمان علي مشاريع فنية كثيرة، ورغم أنها تقيم في هولندا إلا أنها تشارك باستمرار في المعارض التشكيلية التي تقام في الدول العربية وفي أوروبا.
أنا عندي مشروع معرض أيضا شخصي في الأردن في سنة 2005، وحابة أن وراها أن أسوي معرض في العراق، في بغداد أو في سليمانية. يعني عندي رغبة أن أرجع، يعني أعرض هناك، من يعني هواي يحبون يعرفون تجربتي وين انتهت، وين لوين وصلت في التجربة هاي. فعندي رغبة كلش حقيقة أن أسوي معرض بالعراق أيضا.
وأخيرا، رغم النجاح الذي حققته إيمان علي، إلا أن هناك أمنية غالية تتمنى أن تحققها، ترى ما هي؟
أمنياتي، يعني عندي عمل، آني عندي عمل سويته بالفترة اللي صار بها الحرب على العراق. ما كنت أتحمل أشوف أتابع الأخبار وأشوف هاي الصور، لأنه كنت دائما أتأذى، يعني لأنه أصور أهل يعني أهلنا هناك، أكو ناس هناك موجودين وهاي يصير يعني. فاتجهت أنه عملت لوحة، عمل كبير، وهناك تبوع علي، يعني عرفته هنا وكتبوا علي أنه هذا لازم يكون مثل لوحة عمل الجورني اللي مال بيكاسو في الأمم المتحدة، موجود اسمها عمل جورني اللي بعد الحرب الإسبانية رسمها،
الحرب الأهلية،
الحرب الأهلية الإسبانية صارت فرسمها، وهذا موجودة بالأمم المتحدة. فقالوا أنه هاي اللوحة لازم تكون مكانها ما يقارب هذا المكان اللي موجودة، لأنه هاي هم طلعت فترة نفس الظروف هاي ما الحرب، ما تعني الحرب من معاني من كذا. وكنت أنا راسمة رغم جو الحرب والصرخة ما الحرب، بس أكو راسمة نرجس، زهرة وردة، هاي زهرة النرجس تطلع بالشمال، موجودة في فوق العمل. فيعني لها دلالات انه اكو مستقبل، اكو شيء ينتظر العراق وشيء جميل. فيعني هاي اللوحه بعدها موجوده في عمان، ما قدرت ارجعها وياي. فعلوالو اكو مجال انه اسوي هذا المشروع مالتي، اكو واحد يساعدني لتوصيل هاي الرساله مالتي، اكون جدا سعيده.
كانت هذه الفنانة التشكيلية إيمان علي خالد التي جعلتنا نطير معها في عالم الذكريات والأمنيات والأحلام. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، هذه أرق وأجمل تحية من